الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة، وهو درس أسبوعي. قال رحمه الله: سورة البقرة سميت بهذا الاسم لما ذكره الله عز وجل من شأن بقرة بني إسرائيل، وأسماء الصور توقيفي، وفي فضلها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالبقرة وآل عمران كأنهما غيايتان، أو كأنهما غمامتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ومن شأنها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقد ذكروا في شأنها أنها تدل على ألف حكم، فهي من أكثر الصور المتضمنة للأحكام الشرعية، وأول نداء فيها النداء إلى التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، وفيها الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. وفيها أحكام الطلاق والنكاح، وأحكام الخلع والإيلاء، وأحكام الدين والربا، وأحكام الرضاعة، وأحكام الصيام والاعتكاف، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. قال رحمه الله: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذا في شأن بني إسرائيل إذ عصوا الله عز وجل وأذنبوا، فأمرهم الله أن يدخلوا قرية بيت المقدس، وإن دخلوا أكلوا من حيث شاءوا من النعم، ولكنهم لم يدخلوا في زمن موسى عليه السلام، ورفع عليهم الباء الجبل، فقيل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، أي حط عنا ذنوبنا، حط عنا خطايانا. فدخلوا يزحفون على آساتهم ويقولون: حبة في شعره أو حنطة. قال رحمه الله: قال الترمذي في سننه: حدثنا عبد بن حميد الكشي صاحب المنتخب، قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف، عن معمر بن راشد أبو عروة صاحب الجامع، عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه صحيفة جاء من طريقها كثير من الأحاديث، بل تستطيع أن تأتي بها من عند محمد بن العلاء. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم، جاء في الصحيح على آساتهم، وهو بمعنى يعني أبى السجود. أمر اليهود أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، والجهم قال الله لهم: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، وهذا من عناد بني إسرائيل. رجاله رجال الشيخين غير عبد بن حميد، روى له البخاري تعليقا وهو ثقة. قال رحمه الله: قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون، وهو ما تقدم، بدل القوم الذين ظلموا من بني إسرائيل قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على آساتهم وقالوا حبة في شعرة. والحديث في مسلم. لو استقاموا واستجابوا لأمر الله عز وجل غفرت خطاياهم وذهبت سيئاتهم. والموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. انظر ما بينهم وبين مغفرة الذنوب إلا أن يقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، فقالوا حنطة تحريفا وتلاعبا. هذا سبيل البطالين في كل زمن وحين. والموفق من وفقه الله عز وجل. فبنو إسرائيل حصل لهم الشر العريض بسبب إعراضهم، وهكذا كل من تأثر بهم يناله من الشر بقدر تأثره بهم. فمن قاربهم قارب طريقهم، وربما وصل به الأمر إلى أن يكون منهم، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى القرضاوي وإلى طارق السويدان وإلى الترابي ومن إليهم، تجد عندهم الدعوة إلى الحرية المطلقة. وهذه الحرية إنما دعا إليها الماسون، ودعا إليها الديمقراطيون الخلص، بل إن الديمقراطيين يخالفون في هذا الباب وإن كان من دعوتهم ذلك. فالدعوة إلى الحرية المطلقة دعوة إلى الكفر، دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الوثنية. والرضا بالحرية المطلقة رضا بالشرك والكفر والوثنية. فالمؤمن حر، لكن حريته على مقتضى الشرع الحنيف، على مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة. وتجد من يرفع عقيرته على أهل السنة، لماذا يقولون في القرضاوي زنديق، وفي الترابي زنديق، وفي طارق السويدان ومثل عمرو بن خالد زنادقة؟ قالوا فيهم زنادقة لما ظهر من أقوالهم الزندقية فضلا عن اعتقاداتهم. انظر عمرو خالد لما يقول إبليس ما كفرش، يعني بعد هذا ماذا تقول فيه؟ الله عز وجل يقول: إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهزر مع الستات في حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، النبي صلى الله عليه وسلم كان مزحه حق. وقد مر معنا كتاب المزح في سنن أبي داود، أو باب المزاح في سنن أبي داود، ويدل على أنه لا يمزح إلا بحق إلى غير ذلك. فالحذر الحذر من التأسي باليهود والنصارى، أو الاقتراب من اليهود والنصارى، سواء ذلك في الأفكار أو في العمليات أو في العلميات، في جميع الشأن الاقتراب منهم ضرر وخطر. انظر الجهمية لما سلكوا سبيلهم في التحريف، استوى استولى، يبقى وجه ربك ذات ربك أو ثواب ربك، بل يداه مبسوطتان نعمتاه، وهكذا تحريف في جميع الشأن. ومن هذا الحديث يظهر لك أن المسألة مسألة اختبار. الله عز وجل قد يختبرك بشيء هو في الشأن يسير، لكن به السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية. انظر إلى إبليس، كان مع الملائكة يتعبد في السماء، فاختبر بالسجود لآدم رفض، فأصبح من المبعدين، المطردين، الملعونين، المقصيين، المرجومين، وما شئت أن تقول فيه، صار أصل الشر، أصل الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر إلى آدم، أكل من الشجرة تاب الله عليه حين استغفر وأناب وأقلع، فالله المستعان. حتى أصحاب الحزبيات، قد تجد الإنسان على خير كثير في كثير من الجوانب، لكن يزيق في باب من الأبواب فيصبح من حزبيين من المبتدعين الضالين من المنحرفين. فالمسألة اختبار، لابد أن نطيع الملك الغفار سبحانه وتعالى ونتابع النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وإن وقع الإنسان في الذنب يتوب ويؤوب، أما أن يتمادى في شأنه نسأل الله السلامة والعافية. أمس أرسل لي واحد بصورة أبي الحسن المصري، نسأل الله السلامة، يتصور مع ولده والمسبحة في يده، ربما تجد له خطب ومحاضرات في حرمة التصوير، ربما تجد له فتاوى في النهي عن التسبيح والمسبحة، وأصبح الآن أين؟ والله أن الإنسان حين يرى مثل هذه الأمور يخشى على نفسه ويرجع إلى ربه ويقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يعني ما بين الإنسان وبين الثبات إلا أن يخالف أمر الله في شيء فيزيق عن أشياء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأهل الباطل يتبجحون بباطلهم، الشياطين تؤزهم على الباطل ما يستطيع يكتم باطله، وإلا في المثل: إذا ابتليتم فاستتروا، هكذا يقول العامة، إذا ابتليتم بأي عمل يخالف الكتاب والسنة، معصية كذا، فاستتروا. لكن أصحاب البدع صعب أن يستتر، لأن الشيطان يؤزه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، على الكافرين الكفر أكبر، وعلى المتشبهين بهم ولو في شيء من الشأن تؤزهم وتسوقهم. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأيام قام أهل التحزب على أهل السنة والجماعة بسبب كلامهم في القرضاوي. هؤلاء أصلا ما هم حول العقيدة أصلا، أغلب أهل البدع ما هم حول العقيدة، عندهم قاعدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا المحب الخير منهم، أما البقية ما هم حول العقيدة. اسأل هؤلاء الذين يدافعون الآن، قل لهم: ما رأيكم في رجل يقول: أحسن الله عزاكم في البابا يوحنا بوليس الثاني، وأسأل الله أن يخلف عليكم بخير، ونسأل الله أن يرحمه؟ ما حكم هذا القول؟ هذا يقول مسلم؟ هذا يقول مسلم يدعو للنصارى أن يخلف الله عليهم بمثل أو خير من بولس، يدعو إلى عبادة الصليب، يدعو إلى شرك التنديد، ويسأل الله أن يرحمه ويتجاوز عنه؟ عجائب. قيل له: يقولون أنك خطبت خطبة فتنة. قال: خطبة فتنة؟ أسأل الله أن يحيني مفتونا، وأن أموت مع المفتونين، وأن أبعث مع المفتونين. أين الخوف من الله أن يقول أستغفر الله؟ أي يبين إذا كان ما خطب خطبة فتنة؟ وهكذا لما يسأل عن وحدة الأديان، ما قولك في ذلك والدعوة إلى حرية الأديان؟ قال: أنا أرى الحرية في كل شيء، مش فقط في الأديان، في كل شيء. هذا ماذا تقول فيه؟ مجدد؟ ماذا تقول فيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. اهتموا بالعقيدة، بارك الله فيكم، اهتموا بالعقيدة في تعلمكم، واهتموا بالعقيدة في خطبكم، واهتموا بالعقيدة في محاضراتكم، واهتموا بالعقيدة في مؤلفاتكم، وبينوا للناس أن العقيدة شأنها ليس بالشأن الهين. ما بين الإنسان وبين الخلود في الجنة، وبين الإنسان وبين الخلود في النار إلا عقيدة، مسألة من المسائل يعتقدها يكتب له الله بها السعادة، ومسألة من المسائل يعتقد خلاف الكتاب والسنة يكتب الله له بها الشقاوة. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.